بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. هذه الآية يقول القرطبي رحمه الله إنها أشكل ما في هذه السورة. كيف ذلك؟ أولا الفلك، ما المراد به الفلك هنا في الآية؟ ما المراد به؟ اللي هو عموم السفن ولا سفينة نوح؟ سفينة نوح. إذا قلنا سفينة نوح هذا هو ظاهر الآية. اسمع الآية: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طيب المحمول في الفلك المشحون هم ذرية المخاطبين ولا آباءهم؟ آباءهم. هذا الإشكال، كيف قال ذرية أن حملنا ذريتهم؟ يعني كان يعني متبادر أن يكون السياق أن حملنا آباءهم في الفلك المشحون، أي قال ذريتهم. فما الجواب عن هذا الإشكال؟ في عدة أجوبة ذكرها القرطبي، ذكرها ابن الجوزي، لكن بعضها بعيد جدا، أقربها قول واحد، ولكن هذا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى إعمال ذهن. نقول معنى القول هذا، معناه وآية لهم أنا حملنا ذريتهم، وآية لهم هذا المخاطب بقريش، ذريتهم الضمير تغير، وهذا ليس غريبا في القرآن، انه ياتي ذكر شيء ثم ينتقل السياق فجأة الى ذكر شيء اخر، لكنه يتضح من السياق. اذا الضمير الاول ان حملنا وآية لهم، هذا ما في شك انه قريش، آية اي علامة على قدرة الله عز وجل، على رحمة الله تبارك وتعالى أنه نجى نوحا ومن معه من المؤمنين، وصار هذا نعمة حتى على الموجودين حين نزول القرآن، لأنهم نجوا بنجاة آبائهم. هذا الآن الضمير الأول، وآية لهم أي للمخاطبين، وأولهم قريش، أن حملنا ذريتهم. الآن الضمير انتقل إلى الخليقة أو إلى الناس، مثل قوله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان. من المراد به؟ من سلالة من طين. من المراد به؟ آدم بلا شك. ثم جعلناه نطفة، ثم جعلناه، الضمير يعود إلى آدم؟ لا، يعود إلى الجنس، لأن بني آدم جنس واحد. إذ وآية لهم أي لقريش أن حملنا ذريتهم، ذرية من؟ ذرية بني آدم أو ذرية الآدميين أو الناس، فالسياق يتغير. مثال ثاني حتى يعني نتعود على فهم هذه السياقات التي يأتي بها الضمير ثم ينتقل فجأة، وهذا يحتاج إلى تأمل وفقه. يقول الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من القائل؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. من القائل؟ قريش، كفار قريش واضح. طيب كم الآية؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. تجعلون الضمير يعود إلى من؟ إلى قريش؟ لا، لا يمكن، يعود إلى من إسرائيل، اليهود هم الذين جعلوا قراطيس. إذا شفنا السياق انتقل بدون يعني فجأة، بدون مقدمة فجأة. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس. لأن البشرية واحد، كلهم عبيد الله، كلهم أمة واحدة. الله عز وجل هو الذي خلقهم، هو الذي أمرهم، هو الذي نهاهم، هو الذي يعظهم ويهددهم ويرغبهم. فالله عز وجل يخاطب البشرية جمعاء، فهم كلهم شيء واحد عند الله عز وجل في الأمر والنهي وما شابهه. إذن يمكن أن يتكلم عن أول الخليقة وثم ينتقل إلى آخره، أو العكس، أول خليقة ثم يعود إلى آخره. تريدون مثال ثالث؟ مثلا في آخر سورة الأعراف قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها آدم وحواء، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما آدم وحواء لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا آدم وحواء جعل له شركاء فيما آتاهما. من الذي جعل الشركاء؟ آدم وحواء أبدا، ذرية. إن هذا هو الشرك الأكبر، جعل له شركاء فيما أتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إلى آخره. إذن الآيات في الشرك إيش؟ الأكبر. آيات في الشرك الأكبر. ومحال أن يتهم آدم عليه السلام وهو نبي كريم بالشرك الأكبر. إذن السياق انتقل من الشخص إلى الجنس. فلما أتاهما صالحا، يعني جاءت الذرية التي ملأت الأرض، فلما أتاهما صالحا يعني انتشرت الذرية، جعل الضمير هنا الآن يعود للجنس، جنس الذكر والأنثى، لأن البشر لا يخرجون عن هذين الجنسين. جعل له، أي جعل له الشركاء الرجال والنساء، كلهم أشركوا بالله عز وجل. إذن هذا شيء معروف في القرآن، ذكرنا ثلاثة أمثلة على أن الضمير يتكلم عن يعني نوع ثم ينتقل إلى آخر فجأة، وهذا يفهم من السياق. إذن نعود إلى الآية هذه: وآية لهم، أي للمخاطبين قريش، أن حملنا ذريتهم، أي ذرية بني آدم وليس ذرية قريش. طيب كيف انتقل السياق بدون مقدمات؟ لأنه معروف أنه لا يمكن أن يكون المحمول مع نوح عليه الصلاة والسلام هم أولاد قريش، هذا معروف عقلا، لا يمكن. من الأقوال يعني بعض العلماء لما ضاق به يعني هذا الأمر ماذا قال؟ قال: هذا يدل على أن الذرية تطلق على الآباء، يعني خالف اللغة. قال: والدليل هذه الآية. شوف هذا يعني معناه أنه يعني يقول حجر في هذا المكان، لأنه لم يفهم إلا أن الذرية هم الأولاد وأن الضمير لقريش. لما حصر نفسه في هذا وجد أنه لا مفر إلا أن يقول بهذا القول، فجعل الذرية، يقول الذرية تطلق على الآباء. طيب وش الدليل؟ ما جاب بيت شعر من كلام العرب أو من يعني حتى لو كلام العرب بدون شعر النثر، ما استشهد بشيء من كلام العرب، وإنما قال: والدليل هذه الآية. يقول هذه الآية ما نسلم أن المراد بالذرية هم الأولاد قريش، لا، ذرية هم ذرية بني آدم، ولا يلزم أن يكون الضمير واحدا. هذا هو يعني ما هذا هو صح قول، وهو القول الذي يزيل الإشكال في هذه الآية. بعضهم قال: وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، يعني حمل ذرية قريش في الفلك المشحون اللي هي السفن، ليست سفينة نوح، لأن الله عز وجل حمل ذرية نوح ذرية قريش، كانوا قريش وأولادهم يركبون السفن، إذن قالوا هي السفن عموم في الفلك المشحون، أي هي السفن. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، هذه مشكلة على هذا القول، لكن قالوا المراد من مثله أي مثل السفن، وهي الإبل التي تركب في البر، فالسفن في البحر والإبل في البر، هذا قول أيضا غير صحيح. عن المراد بالسفينة هنا أو الفلك هي سفينة نوح عليه السلام. فالله سبحانه وتعالى يذكر بهذه النعمة كما ذكر الله عز وجل في سورة الحاقة: وأنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. حملناكم يعني خاطب الموجودين والمحمول هو غيرهم، لكن الذرية شيء واحد، حملهم بحمل آبائه. ثم قال: وخلقنا المشحون أي الممتلئ، لأن الله عز وجل أمر نوح عليه السلام أن يحمل من كل زوجين اثنين، فحمل من كل زوجين اثنين. ولا شك أن المخلوقات كثيرة، فامتلأت السفينة فصارت يعني مشحون يعني مليء بمن ركب فيه. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. شوف يعني لو أراد شخص يدخل بعقله لقال: كيف نوح عليه السلام يركب الأسود والنمور والدببة والذئاب والضباع، ولا ما ركبها هذه؟ كل الموجود، الله أعلم مين موجود، لكن كل الموجود على الأقل في ذئاب. ونوح وين كان؟ في أي بلد تعرفون؟ في العراق. نوح عليه السلام كان في العراق، الطوفان هذا في العراق. فإذا كل حيوان موجود في ذلك المكان، فنوح عليه السلام مأمور بأن يركب زوجين، يعني ذكر وأنثى من كل جنس، لأجل أن يبقى هذا النوع من المخلوقات. إذا كيف أركب السباع مع البشر ومع بعض؟ فيه سباع، فيه غنم، وفيه طيور، فيه كل شيء، كيف مسكه وكيف ركبه وكيف؟ نقول إيش؟ نجاوب واحد، نقول بأمر الله، نقول بقدرة الله، ولا ندخل بعقولنا كيف وما كيف وشون أمسك الأسود أو النمور أو الذئاب وكذا يدخلها وكيف ما افترست وكيف كل هذا. الإنسان يبتعد عن أمور الكيفية هذه، يؤمن بالخبر إذا صح ويكل علمه أو علم كيفيته إلى الله عز وجل. وخلقنا لهم من مثله أي السفن. أول سفينة وجدت في الأرض هي سفينة نوح عليه السلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى يعني لما صنعها نوح عليه السلام ونجا عليها، عرف صناعة السفن، عرفت هذه الصناعة لأن نوح عليه السلام هو الذي صنعها. طيب كيف صنعها نوح؟ بتعليم الله له، وأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا أي بمرأة منا وحفظ منا. فلما صنعها نوح عرفت السفينة، فصار أن البشر يصنعون مثلها، وصارت يعني استمرت، وهي نعمة من نعم الله عز وجل. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. مثله الضمير يعود إلى الفلك والسفن، ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. الله عز وجل يبين أن سلامة المسافرين على السفن بأمر الله برحمة الله تبارك وتعالى، لا بحذقهم ولا بحسن صناعتهم ولا بسلاسة الريح وحسنها، لا، كله برحمة الله عز وجل. أراد الله أن يغرقهم لا أغرقهم، مهما كانت الأمور، مهما كانت السفينة جيدة والريح هادئة وكل شيء، إذا شاء الله أن يغرقهم أغرقهم جل وعلا. تعرفون السفينة اللي اسمها إيش؟ تيتنك، صح؟ كانوا يعني يقولون هذه إيش؟ يقول هذه السفينة اللي لا تغرق، يعني كانوا يتحدون الله عز وجل أن يغرق تلك السفينة، لأنهم صنعوها بجهد عظيم وصفات هائلة. متى غرقت؟ في أول رحلة. سبحان الله، شوف قدرة الله عز وجل. والله عز وجل يملي، لكن أحيانا يعجل للموعظة، ولا بالأصل الإملاء. كم من ظالم يتحدى الله ويستهزئ بالله عز وجل والله يملي له، لكن أحيانا يعجل العقوبة لتكون عبرة، ومع حلمه سبحانه وتعالى عجل العقوبة وغرقت في أول رحلة. والله سبحانه وتعالى ذكر العباد أن سلامته في البحر برحمة الله عز وجل، وأنه لو شاء لا أغرقهم وإن نشاء نغرقهم، فلا صريخ له. الصريخ هو المنقذ. لماذا سمي صريخا؟ لأنه يأتي على صوت الصياح الصراخ. الإنسان إذا وقع في كربة في العادة يصرخ يطلب النجدة. فالمنقذ يسمى صريخ لأنه جاء على صوت الصراخ هذا. فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. من ينقذهم وهم في لجة البحر؟ لا ينقذهم أحد. وأراد الله بهم هلاكا لا أهلكهم ولا أحد يستطيع أن ينقذهم إلا رحمة منا. هذا يعني استثناء منقطع. ولا هم ينقذون إلا إذا رحمهم الله عز وجل، فإنه ينجيهم تبارك وتعالى ومتاعا إلى حين، يعني ينجيهم من أجل أن تتم أعمارهم ليستكملوا أجالهم ويحصل ما قدره الله لهم من الأعمال والأرزاق. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. ما بين أيديكم ما المراد به؟ في أقوال، منها من الأقوال ما بين أيديكم عذاب الدنيا مثل ما نزل بعاد وثمود وقوم نوح، أي ما يحصل من العذاب في الدنيا، وما خلفكم ما يحصل يوم القيامة. وفي أقوال غير هذا، لكن هذا هو أظهر الأقوال. يعني إذا خوفوا بعذاب الدنيا، العذاب الذي ينزل من الله عز وجل في الدنيا، أو خوفوا بالآخرة فإنهم لا يخافون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أي إذا اتقيتم الله صار سبب للرحمة. أين الجواب؟ الجواب محذوف. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون لم يذكر الجواب. ماذا يقولون؟ ما ذكر الجواب، لكن تقديره أعرض، لأنه يفهم مما بعده. وما تأتيه من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وكثيرا ما يحذف الجواب لدلالة السياق عليه. وما تأتيهم من آية، يعني تأكيد كل آية تأتيهم يكفرون بها عياذا بالله. لماذا؟ هل لأن الآية غير واضحة؟ لا، لأجل أن التكذيب مطبوع في قلوبهم عياذا بالله، وإلا في الآيات واضحة. ويكفي بعضها للدلالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يعني لكن تكذيب مستقر في قلوبهم والعياذ بالله. أراهم النبي عليه الصلاة والسلام آيات عظيمة ولكنهم كفروا. أعظم آية القرآن، قرأوا سمعوا القرآن وعلموا أنه كلام الله، وتحداهم الله عز وجل ياتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة فعجزوا. إذن هذا إقرار منهم أن القرآن كلام الله عز وجل. وراهم انشقاق القمر، لأنهم طلبوا آية فأراهم انشقاق القمر فلقتين، وراهم الجبل بين الفلقتين، ولكنهم قالوا سحر مستمر، يعني سحر قوي. فلا أحد لا حيلة فيه. قالوا سألوا السفار هل رأوهم؟ لا، يمكن سحرنا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن إن سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فسألوا المسافرين هل رأوهم؟ لا، ما سألوا أحدا إلا أخبرهم أنه رأه. والظاهر أنه شاق في ليلة البدر، ومعلوم أن المسافر في ليالي البدر اللي الليالي البيض يسير على ضوء القمر فيشعر بأي شيء يحصل في القمر، كما قال كلمة العرب المشهورة ما زلنا نسير والقمر معنا. في هنا سؤال، وسؤال في إشكال. سنة الله سبحانه وتعالى أن القوم إذا طلبوا آية، إذا عينوا آية طلبوها وجاءت كما طلبوا ثم لم يؤمنوا، ما الذي يحصل؟ يعجل الله لهم الهلاك. ولذلك لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ليجعل لهم الصفا ذهبا، قال يا محمد أدعو ربك أن يجعل الصفا لنا ذهبا ونؤمن بك. فقال أو تفعلون؟ قالوا نعم. فدعا فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد إن ربك يخيرك، يقول لك إن شئت يعني محمد جعلت لهم الصفا ذهبا فإن لم يؤمنوا أهلكتهم، أو قريب من هذا اللفظ، وإن شئت فتحت لهم باب الرحمة. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أفتح لهم باب الرحمة أو باب التوبة. فلم يدعوا، ترك هذه الآية. طيب، في الصحيحين أنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام آية فأراه من شقاق القمر ولم يؤمنوا ولم يهلكوا، مش الجواب؟ الجواب سهل، ما عينوا. أيوة، ما عينوا، طلبوا الآية. قال في حديث عبد الله بن مسعود، قال: إن قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم شقاق القمر، هذا لفظ الحديث، فأراهم شقاق القمر. لكن يعني الجواب أنهم لم يعينوا القمر، لا، أطلبوا، طلبوا أن يريهم آية فأراهم شقاق القمر. لكن لو قالوا: يا محمد، إن انشق القمر أو انشققت لنا القمر آمنا بك، هنا لو حصل لأهلكوا إن لم يؤمنوا. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وما منع أن نرسل بالآيات، أي الآيات التي يعينونها. أما عموم الآيات فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بآيات كثيرة، ومن أراد أن يعرف هذه الآيات فليرجع إلى كتب مؤلفة في هذا، في كتاب مؤلف في آيات النبي عليه الصلاة والسلام ذكر فيه أكثر من 70 آية، منها تكثير الطعام وتكثير الشراب، وتكلم الطعام في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ودعا عذقا قال له: تعال، فجاء ثم رجع، مسك شجرتين قالت: قادي علي بإذن الله، انقادت، والثانية انقادت، قال: التائم علي بإذن الله، فالتأمتا، وأراد أن يقضي حاجته خلفهما، وأشياء كثيرة من هذا القبيل، ولكن لم يطلبوها. فالله سبحانه وتعالى يبعث هذه الآيات من أجل أن يزداد إيمان الناس بالله عز وجل. لكن من كفر زاد إثمه، صحيح أنه لا يعاجل، لكنه يزيد إثمه، كلما كثرت الآيات وكفر فإنه يزداد إثمه، والعياذ بالله.
ممكن يشوفوا أن الله قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه،
أيوة،
فلا يهلك القوم أو قريش ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم فيه حتى دور.
إيه، لكن بدون آيات. لكن لو طلبوا آية ولم يؤمنوا بها أخرجه وأهلكه، يعني ما في إشكال. يعني عندنا النصوص أن طلب الآية المعينة إذا طلبوها وكفروا يهلكون، وفي نص أنهم لن يهلكوا ومحمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرين. إذن كيف نجمع بينهما؟ سهلا، يأمر الله بالخروج مثل ما أمر لوطا، أمره بالخروج، فأسر بأهلك قطع من الليل، خرج لوط منتصف الليل أو في أثناء الليل، ثم أهلكهم الله في الصباح. وما تأتيهم من آية، هذا التأكيد، يعني لم يكفروا بآية أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة وآمنوا ببعضها، لا، كلها كفروا بها. فإنهم لا، كما قال الله، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني لا يؤمنون بها ولا يبالون، يتركونها. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. هذا غاية الاستهزاء بدين الله عز وجل. وإذا قيل لهم أنفقوا، أي على الفقراء، مما رزقكم الله، سواء الإنفاق الواجب في الزكاة أو صدقة التطوع، قال الذين كفروا. من مراد الذين كفروا؟ فيه أقوال، منهم قال إنهم كفار قريش، وهذا فيه إشكال، لأن الزكاة لم تفرض في مكة، وإنما فرضت في المدينة بعد الهجرة. فكيف يقال كفار قريش مع أن الزكاة لم تفرض إلا في المدينة؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن أصل الزكاة أو الأمر بالزكاة نزل في مكة في سورة إيش؟ أول ما نزل في وجوب الإنفاق في الصدقات في سورة إيش؟ الأنعام. الأنعام مكية ولا مدنية؟ مكية. في قوله تعالى هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. هذا أمر مجمل، التفصيل جاء في المدينة، لكن في مكة كان في أمر مجمل في بالنفقة وآتوا حقه يوم حصاده، يعني أيما شيء أداه أجزع. إذن هذا نوع من الأمر بالإنفاق أو الإطعام في مكة، فإذا يصح القول أنه المراد به الكفار، كفار قريش. والقول والوجه الثاني في الجواب أن يقال يعني كما ذكر القرطبي رحمه الله قال هم يجعلون لله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، يجعلون لله نصيب. إذا قيل لهم نصيب الله أعطوه الفقراء، أعطوا عباد الله الفقراء المساكين، فإنهم يردون بهذا من باب الاستهزاء. والقول الثاني أنهم المنافقون وأطلق عليهم الكفار لأنهم كفار في الباطن، والقول الثالث أنهم كفار المنافقون اليهود، أنهم اليهود أو اليهود موجودون في المدينة. على العموم هذا يعني من باب استهزاء الكفار بالدين، قالوا أنطعم، قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني يقولون هؤلاء عباد الله والله قادر على إطعامهم، يعني الله الذي خلقهم ونحن نطعمهم، يطعمهم ربهم الذي خلقهم. شوف يعني غاية الاستهزاء والعياذ بالله بالله عز وجل. الله قادر أن يطعمهم، أن يطعمهم، هو الذي يطعمكم أصلا أنتم أيها الكفار، من الذي يطعمكم؟ الله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل ابتلاكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، زاد في رزقكم وبسط وقدر في رزق الفقراء من أجل الابتلاء والامتحان. لكن الكفرة يعني دابهم الاستهزاء والبحث عن أي شيء حتى يجعلوه يعني مثل ما قال مسخرة، يستهزئون يضحكون يسخرون، وهو موجود إلى اليوم. هذا الاستهزاء موجود إلى اليوم عند المنافقين والعلمانيين والناس اللي نسأل العافية عندهم حقد وبغض للدين، دابهم الاستهزاء، يستهزئون بأي شيء، يستهزئون باللحى، بتقصير الثياب، أشياء كثيرة، نسأل الله العافية. وهذا من أعظم أنواع الكفر، أن الاستهزاء بالدين استهزاء بالله عز وجل، أن الله هو الذي شرعه والذي أنزله جل وعلا. إن أنتم إلا في ضلال مبين، هذا من قول من؟ هل هو تابع قول الكفار ولا من كلام الله؟ ها؟ كلام الله، وقيل أنه من كلام الكفار، يعني يصلح لهذا وهذا. فإذا جعلناه من كلام الكفار يصلح. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم، هذا الكفار يخاطبون من؟ المسلمين. إن أنتم إلا في ضلال مبين، هذا هو الأقرب للسياق، الأقرب هو هذا، أنهم يستهزئون بالمسلمين وينكرون عليهم إسلامهم، يقولون يعني أنتم في ضلال لاتباعكم محمد عليه الصلاة والسلام، وكان دينه صحيحا لما وجد الكفار الذي يزعم أن الله اللي خلقه وأن الله هو الذي هو الرزاق ذو القوة المتين وأنه الغني الحميد، ما دام يزعم أن الله هو الرزاق لماذا لا يرزق هؤلاء ويأمرنا نحن أن نطعمهم؟ يعني ما دام أنه دينكم فيه يعني بزعمهم أن دينكم فيه تناقض، إذن أنتم في ضلال مبين باتباعكم لهذا الدين المتناقض والعياذ بالله. إذن يصلح أن يكون كلام الكفار ويصلح أن يكون من كلام الله ردا عليهم. إن أنتم أيها الكفار إلا في ضلال مبين. وهذا مثل ما سبق يعني أن القرآن تغير في السياق سريعا بدون مقدمات، الضمائر تختلف ويأتي هذا بعد هذا، ويعني يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى تأمل وتدبر كتاب الله عز وجل. وهذا كثير يعني مثلا في سورة طه في الحوار الذي بين موسى عليه السلام وفرعون، قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا. هذا كلام من؟ كلام موسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء، مش بعدها فأخرجنا، انتقل إلى من؟ من كلام الله سبحانه وتعالى. شوف كل الجمل السابقة من كلام موسى عليه السلام إلى أن وصل وأنزل من السماء ماء، شوف فأخرجنا مباشرة، ما قال فأخرج الله به أو فأخرجت به، مباشرة كلام لموسى، ثم تغير السياق فجأة فأخرجنا به نزوها.
زي سورة لقمان يوم قال لقمان لابنه وهو يهربه لا تشرك بالله بين وصينا الإنسان
مثلا، دخلت هذه بين وصايا لقمان، وصل دخلت آيتان في أثناء وصايا لقمان. وهذا من عظمة القرآن، وهذا التغير وهذا يحتاج أولا أنه لا يمل القارئ من قراءته بهذه يسمونه ضمير الغيبة ثم الخطاب ثم كذا، والضمير يتغير وينتقل وكذا، هذا أولا يطرد السام على القارئ. سأل لو يقرأ القرآن يختمه كل يوم ويعود ما مل، شبه الفاتحة تقرأ في كل ركعة، وكل ما سمعتها كأنك أول مرة تسمعها من جمالها واختصار حسنها. ثانيا أنه يحتاج إلى إمعان، تدبر، الله عز وجل أمر بتدبر القرآن كثيرا، لكن لو واحد يقص قصة عادية يحتاج إلى تدبر أو تأمل تفهمها على طول، ذهب محمد وفعل وكذا وقال وقال، أي واحد يفهمها فهما كاملا ما فيها أي شيء يحتاج إلى يعني تدبر وتفكير. لكن سبحان الله كلام الله عز وجل كلام عظيم وعميق وكثير غزير الفوائد، يحتاج إلى عمق وتدبر. يعني أضرب لكم مثال ولو طلعنا شوية الموضوع، يعني في الكلام اللي يحتمل أوجه ويشد السامع ويخليه يتدبر، يقول بعض يعني الناس أو يعني يسمونهم الأذكياء أو الظرفاء وكذا، اختلفوا عنده، قالوا أيما أفضل أو أيما أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر أم علي؟ أبو بكر ولا علي؟ علي كما تعرفوا من آل البيت وكذا، وله شيعة وله كذا، وأحيانا يعني يؤذون من يفضل أحدا على أبي بكر على علي رضي الله عنه، تعصب الشيعة وكذا. فيمكن هذا كان في ذلك الوقت وما وده يعني يصرح أن أبو بكر أفضل خوف من الشيعة، يمكن أنا ما أعرف قصة بضبط ملابسات القصة، لكنه سئل قال أيهما أقرب أو أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أبو بكر أم علي؟ وش قال؟ يمكن مرت معك القصة، قال أقربهما أو أحبهما إليه الذي ابنته أو من ابنته تحته، وسكت ومشى وبدأ يختلفون. أحبهم إليه من ابنته تحته، واحد قال أبو بكر لأن بنت أبي بكر عائشة رضي الله عنها تحت رسول الله عليه الصلاة والسلام، الثاني قالوا لا علي لأن من بنته يعني بنت الرسول عليه الصلاة والسلام تحت. طيب أيهم المراد؟ يحتمل، شوف الكلام هذا يحتمل، نجيبه يمين نجيبه يسار كلهم محتمل.
ها؟ أرض الجميع
يرضى الجميع، وطلع منها وصل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. كلام عربي فصيح واضح، ولكن الصحابة اختلفوا فيه، هل المراد أنه فعلا يؤخر الصلاة يصليها بعد غروب الشمس في بني قريظة، ولا المراد الحث على الإسراع ولو صلاها في الطريق، لأن وقت صلاة العصر معروف بالنص والإجماع. الصحابة قسموا إلى قسمين، قسم صلاها في الطريق، وهذا أصحاب الفقه قالوا أنه لم يرد ذلك منا، وإنما أراد أن نسرع فصلوا في الطريق ومشوا ولا يرون العصر. والقسم الثاني أصحاب الظاهر، شف الأخ بالظاهر والفقه موجود من هذه الصحابة وما زال إلى اليوم، في ناس يميلون للظاهر. إمامهم من هو المعروف؟ بن حزم الظاهر، داود الظاهري هو الأول، ثم جاء بن حزم بعده في الظاهرية.
هناك من ينسب الظاهرية لمحمد؟
لا لا، هذا حول الظاهرية، لهم مذهب، لهم يعني كتب وكذا، محلل بن حزم وهذا، وبعضهم لا يميل إلى الفقه، تفقه في الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه الدين، ما قال يحفظه للدين. فانقسم إلى قسمين. طيب، هذا الآن مو غريب لأن الكلام يحتمل، لكن العجيب ما هو موقف النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يعنف واحدا من الفريقين ولا صوب ولا خطأ، مع أن هذه حصلت في عهده وعلم بها. طيب لماذا لم يصوب ولم يخطأ؟ كان يمكن يقول: أنتم أحسنتم وأنتم على خير، أو أصبتم، يقول للي أصاب وأصبتم، يبين من المصيب ويعذر المخطئ لأنه مجتهد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سكت، لماذا؟ الجواب واضح، من أجل أن يفتح المجال للاجتهاد والفهم، وأن من أخذ بالظاهر أنه على خير ولا ينكر عليه، ومن أخذ بالفقه والعمق المحتمل فهو على خير ولا ينكر عليه. هذا يعني فتح مجال الاجتهاد. فلذلك الإنسان يحاول أنه يتفقه في دين الله ويتأمل ويفهم، يكرر ويقرأ التفسير حتى يوفق، ويدعو الله سبحانه وتعالى أن الله يفتح عليه ويوفق للصواب. وإلا فالأقوال كثيرة في كل فن، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في كل مجال فيه خلاف وأقوال. وإذا قيل إن أنتم إلا في ضلال مبين، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ الوعد له يوم القيامة، يعني يقولون على سبيل الاستبعاد والتكذيب: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ لأنه يعني يرونه بعيد جدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هل هو بعيد يوم القيامة ولا قريب؟ هو بعيد قريب، بعيد قريب. إن نظرنا إلى ما مضى من البشرية ومدتها، يعني الذرية أو العالم، إذا هو يعني قريب جدا، لأنه مضى آلاف أو يمكن ملايين السنين، وما بقي فهو قليل بالنسبة لما مضى. وإذا نظرنا إلى ما بقي حيث هو مضى الآن من بعد البعثة 1400 وحول 60 سنة أو 50 سنة، هذا وقت طويل، بعد البعثة فوق 60 إذا أخذنا البعثة. والله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. يعني كم مضى على هذه الآية؟ قرابة 1460 سنة مضى على هذه الآية. 1460 سنة كثيرة ولا قليلة؟ من حيث هي كثيرة، طويلة جدا. فالله عز وجل أخبر أنه اقترب، إذن القرب والبعد نسبي. فهؤلاء الكفار ليس استبعاد مع الإيمان، لا، استبعاد الإنكار، لم يرونه بعيدا، يعني أنه لن يقع. وذلك يقول: إن كان صحيحا فعجله. هذا ما يغني عنهم شيئا، أن الله سبحانه وتعالى أخفاه وأخبر أنه سيقع. ثم جاءهم الجواب: ما ينظرون، أي ينتظرون، إلا صيحة واحدة. هذه صيحة النفخة الأولى التي يموت فيها كل من على الأرض، تأخذهم أي تميتهم وهم يخصمون. يخصمون أصلها إيش؟ يختصمون، فأدغمت الخاء في التاء صارت يخصمون. يخصمون يعني يختصمون في البيع والشراء وغيره في أمور معاشهم المعتادة، يعني تقوم الساعة والناس في أحوالهم المعتادة، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: تقوم الساعة والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعان حتى تقوم، وتقوم الساعة والرجل يحلب لقحته أي ناقته فما يصدر عنها حتى تقوم، والرجل يلط أي يطين حوض إبله فلا يصدر عنه حتى تقوم. إذن تأتي فجأة، لا تأتيكم إلا بغتة، لكن الأشراط معروفة، تأتي العلامات الكبرى العشر وآخرها النار التي تطرد الناس، تخرج قعر عدن إلى تطرد الناس إلى محشرهم إلى الشام، فإذا اجتمعوا في الشام يبقون مدة يتبايعون ويعيشون حياة طبيعية لكنهم كفار، لا يبقى في الأرض ما يقول لا إله إلا الله، ثم ينفخ في الصور فجأة لا يدري أحد متى ينفخ في الصور فيموتون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. جاء عند أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، القرن هو الصور الذي ينفخ فيه شبيه بالميكروفون، وكيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. يعني إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن، وضعه في فمه وينظر وحنى جبهته يستمع الأمر من الله عز وجل متى يؤمر بالنفخ فينفخ. شوف يعني هذا ملك ما له عمل إلا النفخ في الصور، ماسك الصور وضع فمه عليه وينتظر، معناه أنه ما يسوي شيء، ما يروح ولا يجي ولا يصلي ولا يسجد ولا شيء، ينتظر النفخ في الصور. طيب هل في دليل على أن الملك الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل؟ والحديث قال: كيف أنعم صاحب القرن، ما قال إسرافيل، فأين الدليل على أنه إسرافيل؟ إسرافيل ذكر في الحديث هذا واضح، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، فإسرافيل مذكور من أعظم الملائكة، قرب مع جبريل وهو أفضل ملائكة على الإطلاق، وميكائيل وإسرافيل. نقول ما الدليل على أنه إسرافيل؟ يعني قال بعض العلماء أنه ما فيه دليل صحيح، ورد في حديث فيه ضعف، ولكن العلماء قالوا به، يعني تلقاه العلماء بالقبول، وإلا الحديث فيه ضعف. ويستأنس بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، قالوا: هؤلاء الثلاثة قد أوكل الله إليهم ما فيه حياة البشر. الأول جبريل ووكل بما فيه حياة القلوب والقرآن، والذي ينزل القرآن. ميكائيل بحياة الأبدان والمطر، وإسرافيل بالحياة بعد الموت، وهو الذي ينفخ في الصور فيموت الخلائق ثم ينفخ الثانية فيحيون بإذن الله جل وعلا. لو أحد يبحث لي الحديث، إذا أحد يقدر شوف يمكن في خلاف صحته: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم، صيحة ونفخة كلها واحدة، لأن إسرافيل ينفخ في الصور ثم يصدر الصوت العظيم الذي يقطع القلوب ويموتون، يموت كل من سمع هذا الصوت، فلا يستطيعون توصية، يعني ما في وقت أنه يكتب وصية أو يرجع إلى أهله، لا، هذا في السوق يموت في مكانه، هذا في حوض إبله يموت في مكانه، هذا يحلب ناقته يموت في مكانه، فجأة يموتون في لحظة فلا يبقى أحد. طيب المؤمنون وين راحوا؟ لأنه ما يبقى إلا الكفار. طيب المؤمنون قبل النفخ ما الذي أماتهم؟ الريح. إذن في أحداث تحصل، كل هذا بعد طلوع الشمس مغربها، فيرسل الله عز وجل الريح، ريح منين؟ من الشام ولا من اليمن؟ ورد حديثا في صحيح مسلم واحد من الشام، حديث آخر من اليمن. كيف الجمع؟ حديثان صحيحان، اليمن والشام، اليمن والشام مختلفات، هذا في الشمال وهذا في الجنوب، كيف الجمع؟ قال العلماء في الجمع أنها ريحان، يعني ما في تعارض، الريح تأتي من الشام وريح تأتي من اليمن، يعني تقابل، الريحان، هذه جاية من الشمال وهذه جاية من الجنوب، فتأخذ المؤمنين. من أين تأخذهم؟ تدخل عليهم من وين؟ من أباطهم، سبحان الله، تدخل عليهم من الأبط فيموتون، إذا ماتوا بقي شرار الخلق يتهارجون أي يتسافدون تهارج الحمر والعياذ بالله، في الشوارع كالحمير، لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، يعني البشرية كل ما لا تنحدر، هذا هو الواقع. إذا جاء في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل، لكن بالجملة قد تأتي أزمنة متأخرة تكون أفضل من أزمنة متقدمة مثل المهدي وعيسى بن مريم كذا، هذه حالات يعني نادرة، وإلا العام أو على العموم أن البشرية في انحدار، في العلم ينحدرون، في الدين، في كل شيء، حتى يصلون إلى أسوأ حال وهو الشرك، والكعبة تهدم والقرآن يرفع فلا يبقى أحد يقول لا إله إلا الله فتقوم عليهم الساعة. ولذلك يقال في المثل المشهور لو خليت خربت، يعني لو خلت الأرض من المسلمين تقوم الساعة على طول، فالكفار يحاربون المسلمين هذا يدل على جهلهم، لأن سبب بقائهم هو وجود المسلمين، لو قضوا على المسلمين مثلا فرضا ولا لا يستطيعون، لكن هم الآن يحبون القضاء على المسلمين، لو قضوا على المسلمين ايش اللي يصير؟ يقضوا على أنفسهم، شو الجهل، ويعادون المسلمين وما علموا أن سبب بقائهم هو وجود المسلمين، لكنه الجهل، يكرهونهم وهم رحمة وسبب في وجودهم أو في بقائهم، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور، الله عز وجل لم يذكر النافخ لأنه يعني المقصود التركيز على النفخة، أما النافخ هل هو إسرافيل، هل هو ميكائيل، هل هو جبريل، هل هو كذا، ما يعني ولا فرق، يعني التركيز دائما في القرآن على ما ينفع، أما الأشياء اللي تكون يعني من فضول العلم وفيها لذة لكن ما فيها فوائد هذه لا تذكر غالبا في كتاب الله حتى في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذلك تجد كثيرا من الناس يحب قراءة القصص والمغامرات والأشياء اللي فيها مفاجآت وفيها تفاصيل كثيرة، ولا يجد متعة في قراءة القرآن والسنة. لماذا؟ لأنه تعود على البحث عن الترف الذهني، يحب يعني معرفة الغرائب والعجائب والتفاصيل وكذا وكذا، وهي عديمة الفائدة، لكن ويعرض عن الأشياء المفيدة، هذا لا شك أنه يعني نوع نقص في الإنسان، وإلا لو رب نفسه على الفضائل وعلى مكارم الأمور والمعالي والأمور لا رغب في القرآن وجد فيه متعة ولذة، لكن النفس تحتاج إلى مجاهدة. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، طيب لماذا لم يقل من القبور؟ مع أنه ذكر القبور كثيرا في السؤال الآن، هذا نقف عليه، هل في فرق بين الأجداث والقبور؟ وأن الله يبعث من في القبور، هنا قال فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، في السؤال هل في فرق بين الأجداث والقبور أم هي شيء واحد؟ أنا سمعت كلام بس ما أدري عن صحته، ولذلك ما يعني يعتمد عليه، أنه بعض يعني حتى ما أدري من اللي قال، مر معي قراءة عامة أو سماع يقول أنه الله عز وجل ما قال القبور إنما قال الأجداث، فمعنى كلام أن الأجداث هي مكان الميت سواء كان في قبر أو لم يدفن مثل الذي يحرق أو غرق في البحر أو أكلته السباع أو ما شابه ذلك. الله أعلم هل هذا صحيح. المعروف اللي أعرف أنه في اللغة أنه الجدث هو القبر، يعني اللي أعرف أنه ما في فرق بين القبر والجدث أو القبور والأجداث. لكن سبحان الله اليوم البحث سهل، كل واحد معكم هو جوال ويقدر يبحث، فأفيدونا إن كان في شيء أفيدونا. نقف على هذا. فيه يعني واحد مخوان ذكرني في الدرس الماضي قلنا إن الله ينزع عن ثلاثة أشياء، ذكرنا اثنين نسينا واحد وأنتم نسيتوا معي ما ذكرتوا. الأول نعيد الرجع، الله ينزع عن أمور ثلاثة. الأول عن النقص المطلق كالظلم والجهل ونحوه. الثاني عن النقص في الصفة، لقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. النقص في الصفة يعني صفة كاملة ما في نقص بوجه من وجوه. الثالث ينزه جل وعلا عن مماثلة المخلوق حتى في الصفات الحميدة في المخلوق. الإنسان قد يكون عالما لكن الله عز وجل ينزه عن مماثلة المخلوق لأن علمه ناقص، والإنسان سميع وبصير وهي صفات كمال، لكن الله عز وجل ما يمثل بالإنسان لأن سمعه ناقص وبصره ناقص، فلا يجوز أو تمثيل الله بخلقه كفر بالإجماع كما هو معلوم. هل نقول عن مماثلة ولا مشابهة المخلوق؟ هل هي سواء ولا بلا فرق؟ ها؟ عن مماثلة، لأن المشابهة غير منفية. الله عز وجل ما له فرق، ليس كمثله شيء، ما قال ليس كشبهه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عنها وقال المشابهة غير منفية، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما شبه بوجه من الوجوه، يعني ولو من بعيد، ولو يكفي لو لم يوجد إلا الاشتراك في أصل الحياة، هذا حي وهذا حي، هذا شبه، فالشبه غير منفي، وهذا الشبه هو الذي نفهم به صفات الله سبحانه وتعالى. إذا قال الله عز وجل هو السميع البصير، لولا الشبه بين السمع والسمع ما فهمنا معنى السمع، يصير شيء ثاني ما يشبهه أبدا، إذا صار صفة أخرى غير السمع تماما، إذا ما هي ما ندري، لكن الاشتراك في الصفة هو لجعلنا نفهم. كذلك في الجنة، الجنة ما فيها إلا الأسماء لكن فيه نوع شبه. إذا أخبرنا أن الجنة فيها الماء، أنهار الماء تشبه أنهار الماء، فيه نوع شبه لكنها ما تماثل، كذلك اللبن والخمر والعسل وإلى آخره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.